بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يوصيكم الله في أولادكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الآئمة فموضعه كتب الأحكام، والله المستعان.
كتاب الأحكام، كتاب الأحكام له كتاب في الأحكام رحمه الله. فهذا ما يتعلق بالمواريث والفرائض، فإن الله عز وجل قد ذكر الفرائض في سورة النساء في أولها وفي آخره. ففي أولها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر الله عز وجل في أوائل السورة إلى آخر آيات المواريث في بداية السورة، ذكر الله ميراث الأصول والفروع والزوجين والإخوة الأم، ذكر الله ميراث الأصول من الأبوين، وذكر الله ميراث الفروع من الأبناء، وذكر الله ميراث الزوجين عند وجود الأولاد وعند عدم وجود الأولاد، وذكر الله ميراث الإخوة الأم. هذا في بداية السورة. ثم في خاتمتها ونهايتها ذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الأخوة والأخوات، وبهذا تكون الآيات قد تضمنت ميراث الأصول والفروع والحواشي. ثم جاءت السنة فتممت ذلك وورد أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس الصحيح: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهذا يبين ميراث العصابات بعد أصحاب الفروض، فإن الوارثين إما أصحاب فروض يعني مقدرة قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وليس في السنة فرض مقدر، إنما الفروض المقدرة هذه في القرآن، ليس في السنة فرض مقدر. ولهذا الفروض المقدرة ستة جاءت في كتاب الله عز وجل: السدس والثلث والثلثان والثمن والربع والنصف، هذه ستة ذكرها الله عز وجل في كتاب. أصحابها يسمون بأصحاب الفروض، أي ما كانت فروضهم مقدرة من قبل الشارع. وهناك العصبات وهم الذين يرثون بعض أصحاب الفروض، وقد يجتمع في الرجل ميراث بالفرض والتعصيب. ثم هناك ما بقي بعد ذلك، بعد الفرائض خذ العصبات، فإذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة فهل يرجع مال المتوفى إلى بيت المال أو ينتقل إلى أولي الأرحام؟ خلاف، والجماهير على أنه ينتقل إلى أولي الأرحام، فيرث أولي الأرحام إذا لم يكن صاحب فرض ولا تعصيب. إذن هذه الآية التي في بداية سورة النساء والتي في آخر سورة النساء مع بعض الأحاديث كحديث ابن عباس رضي الله عنهما: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، تنتظم به أحكام المواريث، ولا يشز عن ذلك إلا بعض المسائل الفرعية. وهذا يمثل القسمة النظرية في المواريث والفرائض. يبقى القسم العملي من قسمة المسائل وتصحيحها إذا حصل انكسار فيها، هذا جانب عملي فيها. نعم.
وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. وقد روى أبو داود رحمه الله وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد، وساق بسند عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
نعم، هذا الحديث مشهور في هذا الباب ولكنه ضعيف، لكن المعنى صحيح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموا، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف.
نعم، في إسناده ضعف.
وقد روي من حديث ابن مسعود وأبي سعيد وفي كل منهما نظر، قال سفيان بن عيينة: إنما سمي الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى.
إنما سمى الفرائض نصف العلم،
إنما سمى الفرائض نصف العلم لأنه يبتلي به الناس كلهم.
يبتلى به الناس كلهم، أي أن الناس لا غنى لبيت عن الفرائض والمواريث، ما في بيت يستغني عن علم الفرائض والمواريث، هذا العلم الذي يدخل كل بيت. لماذا؟ لأنه ما من بيت إلا وفيه ميت، فإذا مات في البيت الأب فما الميراث؟ إذا ماتت الأم فما الميراث؟ لها تركة. إذا مات أخ أخت زوجة ولد، إذا ما في بيت إلا هو في حاجة إلى علم الفرائض. ومع ذلك سبحان الله قل من الناس من يسأل عن المواريث والفرائض. ما من بيت لو عندك بيت في الصحراء لا يستغنى عن علم الفرائض، لا يستغنى عن علم الفرائض، علم المواريث، لأنه ما في بيت على الإطلاق إلا وفيه ميت. ولهذا كل بيت مما تراه أنت من هذه البيوت يجري عليه قسمة المواريث، إما بيت موروث أو بيت سيورث بعد ذلك. ما في بيت، ما في سيارة، ما في تكتك، ما في حمار إلا ويقع عليه المواريث. حتى حضرت قسمة مواريث مرة وكانوا ستة إخوة أو سبعة، قالوا: شوف يا شيخ، اقسم لنا طبخة الليلة. والله لم أطرق، يقول بعض الأبناء، والله لم أطرق حقي. شوف حلة الرز هذه، حلة الرز الموجودة هذه أريد نصيبي فيها، أريد حلة الرز المطبوخة هذه الليلة أريد نصيبي فيها. يعني يصل الأمر إلى هذا، حتى الطبخ هذه طبخة الليلة أريد نصيبي فيه وأريد ميراثي فيه. فما في شيء يتملك إلا وتجرى عليه قسمة المواريث. العجيب يا إخواني أنه قل من يسأل في هذا، قل من يسأل في هذا. ما أدري، شوف طلبة العلم يختلفون في مسائل المواريث. لو تسأل طلبة العلم لك علم صعب، يحتاج إلى دقة في التعلم، يحتاج إلى كذا. طلبة العلم صعب عليهم علم الفرائض، طلبة العلم المنقطعون له، فما بال هؤلاء الناس لا يسألون؟ أعلموا هذا العلم؟ أبدا. وإنما علمهم يا إخواني القادر فاجر، وإنما تقسم بالشماريخ وتقسم بالعصي، فالقادر يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. هذه القسمة، هذه القسمة. الانكسار للأذرع والأرجل، ما في انكسار في المسائل، أما الانكسار للأرجل والرد على السجون والعول في القبور وما بقي فليقوى رجل ذكر. صحيح، هذا الواقع الذي تراه أمامك. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى وساق بسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوف يا إخواني سبحان الله. يقول جابر رضي الله عنهما: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي قال: أعقل شيئا من شدة المرض شدة المرض، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت ببركته صلى الله عليه وسلم. قال: فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله، ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فلحظ لي فيه يخالف الشريعة، مرني بأمر الشرع، قل لي يا رسول الله ماذا أصنع في مالي. وذلك مثل ما قال سعد بن أبي وقاص أيضا، والحديث في الصحيحين، لما كان في مرض شديد أيضا وعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي ابنة وأنا ولا أرثنا إلا هي وكذا، وإن أريد أن أتصدق بمالي. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى وصل النبي معه إلى الثلث، قال: الثلث والثلث كثير. فما كان الصحابة يعارضون بأموالهم نصوص الشريعة، إنما كانوا يمتثلون نصوص الشريعة في أموالهم وفي أنفسهم وفي أهليهم وفي أولادهم. إخواني، الفارق بيننا وبين الصحابة فارق كبير جدا. بعض الناس ما يدرك قيمة الصحابة، بعض الناس يظن أن الكلام في الصحابة فقط من خوف الانتقاد، أنا لا أريد أن أمس جناب الصحابة شيء حتى لا أنتقد ولا يقال أنت تطعن ولا كذا. أبدا يا إخواني، الصحابة هؤلاء فضلوا الأمة علما وعملا، لا أجل من الصحابة أبدا ولا أكرم منهم. والواحد من الصحابة، الواحد من الصحابة خير ممن يأتي بعده، ما في أحد من التابعين ولو بلغ ما بلغ من الفضل والعلم يفوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رجل من أصحاب الرسول، أو أقل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قوم أوقفوا حياتهم لله، ما بالك بقوم بين مهاجري ترك ماله وولده وأرضه وكل شيء وأهله لله، وبين أنصاري آثر إخوانه بكل ما يملك حتى كان يقسم ماله بينه وبين أخيه، بين قوم قال فيهم الله للفقراء المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أبعد ذلك يعارضون النصوص بأموالهم وأولادهم؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والفتنة الدنيا إلا في ديارهم وأموالهم، أيعارضون بها بعد ذلك نصوص الشريعة وقد باعوا ديارهم وأموالهم لله؟ أي خال يقع فينا يا إخواني إنما يرجع إلى هذا، إما للولد وإما للمال والديار وغير ذلك، تعارض النصوص بهذا، تلتهم النصوص، ترد النصوص من أجل دنيا زائلة. كيف يعارض الصحابة بديارهم وأموالهم نصوص ربهم وهم قد خرجوا لله بائعين هذه الديار والأموال؟ كيف هذا؟ لهذا بقي المهاجرون لا يعارضون نصوص ربهم بديارهم وأموالهم، بل كان النص ينزل فيطبق. رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسنا الغربان، فقوم قضى الله فيهم الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لا يعارضون بعد ذلك نصوص الشرع بديارهم وأموالهم. وبين قوم قال الله عز وجل فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهل بعد ذلك يؤثرون أنفسهم على النصوص؟ أبدا. فقوم آثروا إخوانهم على أنفسهم لا يعارضون نصوص ربهم بأنفسهم. إذن فتنة الدنيا تخلصوا منها، فتنة الدنيا تخلصوا منها، وكانت حياتهم لله عز وجل، ينصرون الله ورسوله، ينصرون الله ورسوله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكيف يعارض هؤلاء الصحابة نصوص ربهم مثل هذه؟ فما الصحابة إلا مهاجرون وأنصار، ولم يكن المهاجرون اسم قبيلة ولا الأنصار اسم قبيلة. الأنصار ما في قوم في المدينة اسمه الأنصار قبل الإسلام، إنما أوس وخزرج. وأما في مكة فقريش وبنو أمية بنو مخزوم ما كان في مكة مهاجرون قبل الإسلام ولا كان في المدينة أنصار قبل الإسلام، إنما المهاجرون والأنصار وصفان لعملين جليلين، إنما كان وصف المهاجرين والأنصار بعد الإسلام ليس قبل الإسلام، ولهذا هذا الوصف ليس وصف قبيلة ولا وصف عصبية ولا وصف حزبية، ولهذا ما أضل وما أقل فقه من يستدل على جواز إنشاء الأحزاب بمسمى المهاجرين والأنصار، فيكون في المسلمين إخوان وتبليغ وجماعة إسلامية وداعش وقاعدة وغير ذلك، والدليل كان في المسلمين مهاجرون وأنصار. ألا تستحي من نفسك؟ ألا تستحي من نفسك أيها القائل هذا الكلام؟ ما علاقة الإخوان والتبليغ وغير ذلك من هذه الفرق التي قال فيها النبي قولة لا مزيد عليها، ومهما اشتبه المشتبهون وعرض المعارضون وكسر في الاستدلال بالنصوص المكسرون، فلن يستطيع مواجهة بيان صلى الله عليه وسلم الواضح النصح في هذا البيان حين قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وصية لو استقرت في قلب مؤمن لما فكر في الانضمام إلى جماعة أو حزب، ولو قالت هذه الجماعة أنا تابع لأبي بكر الصديق، لو جماعة يا إخواني أسسها أبو بكر الصديق، جماعة أسسها عمر بن الخطاب، جماعة أسسها علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، أبو عبيدة، أسسها أهل بدر، وهناك جماعة أسسها أهل أحد، وجماعة ثالثة أسسها أهل الخندق، وجماعة رابعة أسسها أهل تبوك، ما تنضم للجماعة من هذه الجماعات، فما المسلمون إلا جماعة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها، ولهذا أنت في الإخوان النبي أوصاك أن تعتزل الإخوان. آه نعم، النبي أوصاني أن أعتزل الإخوان، وكان في إخوان على عهد رسول الله طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كل فرقة بغض النظر عن الاسم، فلا ينبغي الإنسان أن ينضم إلى جماعة ما بقي فيه نفس، لأن النبي قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها، تلك الفرق كلها، هذه الفرق تعتزل ولو أن تعض على أصل شجرة. وهذا قاله النبي متى؟ قاله النبي بعد مرحلة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. سبحان الله، والله يا إخواني هذه الكلمات إنما يحل لواقع المسلمين في كل عصر. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأن تكون مع من؟ فلزم، خلي بالك، فلزم جماعة المسلمين وإمامهم اللي هم الخلفاء الراشدون اللي هم بنو أمية دولة الأموية اللي هي الدولة العباسية إلى آخر الزمان. فلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من إمامهم يا رسول الله؟ يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أظن تقول هذا، تقول أي إمام هذا؟ ألزم جماعة المسلمين وإمامهم، الإمام القاتل، الإمام السارق، الإمام الغاصب، الإمام المفتري، الإمام الفاجر، الإمام اللي كذا. آه نعم، تلزم جماعة الإمام الفاجر، الإمام الظالم، الإمام القاتل الذي ما ترك بيتا إلا قتل فيه، وما ترك بيتا إلا انتهك عرضه، وما ترك بيتا إلا أخذ ماله، وما ترك ظهرا إلا ضربه. آه نعم نعم نعم، والحكم بيني وبينك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم الذي يهدي بغير هدي النبي ويستن بغير سنة النبي، ومعهم رجال ظلمة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني يا رسول الله، ونقول نحن تبعا لحذيفة فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. لكنهم يا شيخ أخذوا كل شيء، حرمونا يا شيخ، حرمونا، لا الواحد عارف يعيش ولا يأكل ولا يشرب ولا يستورد ولا يصدر ولا يزرع ولا يصنع، مصانع مغلقة، كل شيء، أثر يا شيخ، أخذوا كل شيء، لا يشعرون بالناس، مفصولون معزولون عن جميع البشر، يأكلون ألذ ما يشتهون، ويشربون ألذ ما يشتهون، ويلبسون ما يشاءون، ويركبون ما يهوون، أما نحن فلا. يقول صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قال: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ ولاحظ الصحابة لا وقت عندهم الصراخ، ولا وقت عندهم لوضع أيادي على الرؤوس، ولا وقت عندهم لبكاء كبكاء النساء والصبيان، لا وقت عندهم لميادين، إنما الوقت الذي يسع حياة الصحابي: فما تأمرني يا رسول الله. ولاحظوا يا أخواني، لاحظوا الجمع بين قول جابر لما أفاق: فما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله، وبين قول حذيفة: فما تأمرني عند دائمة الجور، فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك. وانظر إلى الصحابة كلهم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، إن أدركنا ذلك يا رسول الله. لم يكن عند الصحابة وقت إلا لسؤال واحد، إلا لسؤال واحد: فما تأمرني يا رسول الله، فما تأمرنا يا رسول الله، فماذا أصنع يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. أرأيتم فضل الصحابة؟ أرأيتم فضل الصحابة؟ ما جاء واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من يكتنز ويأخذه، ما جاء واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج على سلطان، ولا تمرد في ميدان، ولا قتل بالرصاص والسيف والضرب بالأيادي، ولا غير ذلك، أبدا ما كان هناك الوقت. الوقت فما تأمرني، وما تأمرني هذه لا فرق بين أصل سنة، وبين مال يقسم، وبين صلاة تصلي. والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، علمني يا رسول الله، فماذا تأمرني أن أصنع في مالي هذا؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصحيحين، فسمع صوت منازعة بين كعب بن مالك وبين رجل، كعب يقول: اعطني مالي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ورفع ستر حجرته، قال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع شطره، تنازل عن نصف. قال: فعلت يا رسول الله. فقال الآخر: قم فقضه. انتهت المسألة. ضع شطره فعلت يا رسول الله، ضع شطره فعلت. مش لماذا يا رسول الله، مش لماذا، ضع شطره فعلت. والواحد اليوم يا اخواني يجلس مع السلفي، مش مع الاخواني ولا التبليغي ولا داعشي ولا يجلس مع المصلين، يجلس مع اهل القرآن، يجلس مع حملة الكتاب، يجلس مع خريج الشريعة، يجلس الليلة والليلتين والثلاث والأربع، يجلس الشهر والشهرين، يجلس السنة والسنتين، يسوق له من الحجج، من الحجج: هذا كلام أحمد، هذا كلام من اللكائي، هذا كلام الصابوني، هذا كلام من إسماعيلي، هذا كلام من حجر الفتح، هذا كلام من النووي، هذا كلام من تيمية، هذا كلام من كثير ومن فتاوى المعاصرين، هذا كلام ابن باز، هذا كلام الألباني، هذا كلام كذا. وفي النهاية أتعبت نفسك وأكللت راحلتك، فما تركت من جبل ولا هبطت من واد حتى وقفت عليه، وفي النهاية لا شيء. لكن الوضع حال، لكن الشيخ برضو لهم فضل ومكان، لكن هذه ما عرفها الصحابة، لكن هذه ما عرفها الصحابة، إنما الذي عرفه الصحابة: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. الذي عرفه الصحابة: انتهت المعركة وكان هناك من قتل، فإذا قتيل بين قتلى مبلل الثياب، ما قصته مبلل الثياب، ما قصته إذا هو برجل في ليلة عرسه الأولى، تلك الليلة التي ينتظرها أي شاب ويحرص أن تكون أسعد لياليه، لكنه يسمع منادي الجهاد فيخرج تاركا عروسه تاركا لذيذ فراشه. لئن أخذ الإنسان أجازة من الطاعة يوما كالجهاد وغيره كان هذا اليوم هو يوم العرس. لقد اخترع العوام أصلا وهو أن الرجل إذا تزوج له أسبوع يصلي في بيته حتى ولو كان اليوم التالي يوم الجمعة. وأظن أننا نهنئ إخواننا إذا صلوا الفجر ليلتها، فإنك تبارك له قبل أن تقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وعلى الخير، تقول ما شاء الله صلت الفجر معنا ما شاء الله، أسأل أن يبارك لك وأن يبارك عليك وأن يجمع بينك على خير. لقد صارت صلاة الفجر محنة عظيمة، فمن صلى الفجر أصبح صحابي هذا العصر والزمان. لكن هذا الرجل ترك كل هذا ولم يغتسل، لم يكن عنده وقت أن يغتسل غسل الجنابة. فإذا هو السؤال، فالذم جماعة المسلمين وإمامهم، إمامهم الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، إمامهم الذي يضرب الظهر ويأخذ المال، إمامهم الذي يهدي بغير هداه ويستن بغير سنته، إمامهم الذي يسفك الدماء، إمامهم الذي تكون هلكت قريش على يد هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، إمامهم الذي بهذه الأوصاف كلها. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولهذا إذا كنت عند شيخ، إذا كنت في مجلس، إذا كنت تستفتي رجلا فقال لك إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فاعلم أنه على الخير، بل إنه من دعا لسلطانه فاعلم أنه على خير. قال البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة الذكي اللبيد الفقيه بهذه الدقائق الذي كان الناس يسألون النبي عن الخير وكان يسألهم يسأله عن الشر، قال: يا رسول الله، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام. أظن حديث حذيفة ده يكتب بماء الذهب الحقيقة لو جاز ويعلق على مدخل كل مدينة، لا أقصد على مدخل كل شارع، لا على مدخل كل بيت، لا لا لا، على مدخل كل غرفة، لا، تجعله تحت وسادتك، تحت الوسادة، تقوم من النوم: اللهم بك سبحانك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وتخرج الحديث ده تنظر فيه، تنظر فيه، لأنه الوقاية من الفتن بإذن الله تبارك وتعالى. يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ طب هل بعد هذا الشر من خير؟ طب ما دخلوه يا رسول الله؟ طب ماذا أصنع؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، آخر سؤال ليس بعد هذا السؤال سؤال، من تلزم جماعة المسلمين وإمامهم في وقت الفتن؟ تلزم الجماعة والإمام، تلزم الدولة، تلزم الدولة جماعة المسلمين إمامهم رئيسهم حاكمهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طب إذا لم يكن جماعة ولا إمام، خلاص لم يعد جماعة ولا إمام، ما في لا جماعة ولا إمام، ولا جماعة ولا إمام. أعلى حالة وصف يمكن أن يصل إليه مجتمع المسلم في أي وقت من الأوقات، ما في جماعة، ما في حكومة أصلا، ما في حكومة ولا إمام. الناس في الشوارع والطرقات اختلط بعضهم ببعض، هذا يضرب هذا وهذا يستخدم هذا، ماذا أصنع؟ وموجود الإخوان والتبليغ وداعش والنصرة زي سوريا كده، فين الجماعة؟ فين الإمام؟ ما في جماعة ولا إمام، نصرة، داعش، جيش إسلامي، جيش حر، فرق كثيرة، ماذا تصنع؟ فإذا لم يكن جماعة ولا إمام، آخر سؤال اخترع كده سؤالا بعده لن تجد إلا سؤالا مبنيا على سؤال سابق لكنك لا تفقه. فإذا لم يكن جماعة ولا إمام، إذا هذا السؤال بعد إن لم يكن جماعة ولا إمام، فدل هذا على أنه مع وجود الجماعة والإمام لا يسعني أن أخرج عن جماعة الإمام، في وجود جماعة وإمام لا يسعني أن أخرج عن جماعة الإمام. قال: فإذا لم تكن جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. فاعتزل تلك الفرق، يمكن هذا كلام مسلم مبني على الأغلب، فإن لغة العرب قد تطلق على ما قارب الكل الكل، فاعتزل يعني غالب تلك الفرق، غالب هذه الفرق، لكن الإخوان مستثنون بس، والثاني يقول بس التبليغ مستثنون، والثالث يقول بس كذا. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم مادة الشك فقال كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على إيه؟ على ذلك، وأنت على ذلك على إيه؟ على إيه؟ على السنة. هي جماعتك، هي إمامي، تلك الجماعة والإمام لا يمكن يخلو منه أرض ولا زمان، مستحيل. قد تذهب جماعة السلطان في يوم من الأيام، لكن لن تذهب جماعة السنة أبدا على الدوام إلى أن تلقى الوحيد الديان. جماعة السنة وإمامها، تدرون من إمامها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تمسكت بهذا، هذه العروة الوثقى التي يتمسك بها الإنسان، والتي لا ينبغي أن يبيت ليلة إلا هو مستمسك بها، بل لا تمر عليه لحظة إلا هو مستمسك بها. شفت رؤيا عبد الله بن سلام، رؤيا عبد الله بن سلام رؤيا رآها في نهايتها أنه تعلق بحلقة في السماء فقام وهو متعلق به، قام وهو متعلق به، هذه هي العروة الوثقى. فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، هذه العروة الوثقى. هذه جماعة لا يمكن، لا يمكن قط تذهب، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. أبعد كل هذا تقول لي أنا تبع الإخوان، أو أنا تبع ابن باز، أو أنا تبع الإمام أحمد، أنا حنبلي، أنا شافعي، أنا مالكي، أنا حنفي، أنا كذا، فضلا أن تكون إخوانيا خرافيا أو تكون تبليغيا. نمت يا إلياس فقمت من نومك وأنت قد ألهمك الله طريقة جماعة من أكثر من 100 سنة، كانت جماعة التبليغ رؤيا وإلهاما ألهمه محمد إلياس الذي بايع على 4 طرق صوفية. الخرافي الذي إن سألت عن قبره وقبر أولاده وأكذا فذهب إلى هناك فسل عن المسجد الذي دفن فيه. تلك الجماعة التي تقوم على أصول ليس من بينها البصيرة ولا العلم، وإن وضعوها السنة، الذكر، العلم، الكرم والإكرام، لكن كل ذلك للجماعة. جماعات تدعو بالعامية لا تعرف كيف تصحح عقيدتها فضلا عن عبادتها فضلا عن معاملتها. جماعة يعلمون الأمة لا تتكلم في 4 أشياء، إيه يا ترى؟ لا أتكلم في السلطان ولا أخذ في عرضه، لا أتكلم في السنة بالاعتراض العقلي، لا أتكلم في صحابة رسول الله بل أحفظ لساني وقلبي، لا أتكلم في الفتن بل أمسك لساني، يبقى جزاكم الله خير. لا، لا تتكلم في أمراض الأمة. يا ربي، ده انتوا تبليغ ودعوة، تبليغ ودعوة، لا تتكلم في أمراض الأمة؟ يعني أترك المريض مريض؟ يعني لو أنا فاتح الآن عيادة، أنا طبيب، يأتيني مرضى أقول يا جماعة مش أنا لا أعالج مرضى، ينفع طبيب لا يعالج مرضى؟ لماذا طبيب أصلا؟ ده انت يا دكتور تخصصك معالجة المرضى. وكلما كنت احذق في تشخيص ووصف الدواء كلما كنت امهر. نأتيك، لا تتكلموا في امراض الامة. وما امراض الامة؟ كل ما خالف الشرع فهو مرض، ونحكم بينهم بما أنزل الله فحكمت بغير ما أنزل الله، لا تقربوا الزنا فزنيت، لا تأكلوا الربا فأكلت، ولا تبرجوا تبرج الجاهلية فتبرجت، ولا تفرقوا فتفرقنا. هذا أمراض الأمة، لا تتكلم في أمراض الأمة، في أمراض الأمة لا تتكلم في أمراض الأمة. وهل جاء الإسلام إلا ليصحح للأمة منهجها، ليخرج الأمة من جاهليتها، ليعالج أمراضها، فإن كل مخالفة تعود إلى أحد مرضين أو اجتماعهما، مرض شبهة ومرض شهوة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ده القسم الناجي. طيب والقسم الذي يقابل هذا القسم من هو؟ وأما الذين في قلوبهم مرض، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا. يبقى إذن الناس على قسمين، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض. جماعة التبليغ أنقذيني عندي مرض. لا يا شيخ لو سمحت، نحن لسنا متخصصين في معالجة أمراض الأمة، وما المتخصص في الدعوة إلى جماعة التبليغ. يا أخي لا، ده يبتدعو الناس الدعوة إلى جماعة التبليغ. والله إن جماعة التبليغ تدعو إلى جماعة التبليغ، ما تدعو إلى الإسلام الصحيح الصافي، إلى منهج محمد عبد الله. يا أخي لا، ده جابوا الواحد ما كان بيشرب المخدرات، جابوا المسجد، جابوا المسجد عشان يكون تبليغي، جابوا المسجد عشان يكون تبليغ، مش جابوا المسجد عشان يكون طالب علم، مش عشان يعالجوا مرضاه. فإذا جاء يعالج، إذا جاء يشتكي مرضا، قال له لا، لا يجوز لك أن تقول مات إن. فأما الذين أمنوا، وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض. فكيف لا نعالج أمراض الأمة؟ واحد، لا تتكلم في أمراض الأمة. اثنان، لا تتكلم في السياسة. يعني ايه الامام؟ احكام الامام، ما له وما عليه، حالي معه، منهج السنة التعامل مع الامام. السياسة، السياسة حرام، السياسة من الدين والدين من السياسة. السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الطرق الحكمية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. سياسة، سياسة مصنف فيها كتب، سياسة قسم عندنا. الحسبة في الإسلام، الأموال السلطانية، كل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كتاب الجهاد سياسة، كتاب الحدود سياسة، كتاب القضاء سياسة، كل هذا سياسة. كيف لا تكلم في السياسة؟ ابن عمر تكلم في السياسة؟ ابن عمر جمع الأمة في فتنة يزيد بن معاوية، جمع أبناء وأولاده وبدأ بهم، وإلا وجمع الأمة كلها. لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ثلاثة، لا تتكلم في القضايا الخلافية. يا شيخ يا تبليغي، طلقت زوجتي وكانت حائضا، مدري. يا تبليغي، عندي أرض زرعتها بنجر، أخرج الزكاة ولا ما أخرج؟ ما أدري. أي قضية خلافية وعتتكلم فيه، هل فيها الزكاة للعموم؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وما العموم وما نوجع العموم خصوص، ما في إنها هو محمد تعالى اطلع معاه نية وبطنية بس. أصول السنة نية بطانيات بس. ولهذا كل مجلس من يخرج أيوة أنت أبو علي أربعة وأنت أبو أحمد ثلاثة وأنت. ومرة طلعت مع التبليغ مرة كنت أنا بشرب مخدرات وشعب كذا وطلعت معهم كنت شايف فلوس في بيتي ولا كنت لقى مش عارف كذا كذا كذا. أنا طلعت من هنا يوم رجعت زوجتي قالت لي واحد دق الباب واحد جاء مش عارف من إيه. أنا طلعت معهم أنا حسيت كده التكة بعقدة كده انفكت وأنا طالع معهم. أنا كنت أصلا وبقيت أنا أصلا اللي هو بيسموها إيه بقى في التبليغ لما تقعد مع التبليغ يقول لك إيه اعطينا من أحوالك يا عمان اعطينا من أحوالك من أحوالك فقه الحال فقه الفضائل لو على أما فقه المسائل لا ليست لنا. اعطينا من أحوالك يا محمد يا عمر اعطينا من أحوالك يا علي يا زنب بس. وكنت وكنت وبعد المجلس من يخرج أنا أربعة أنا ثلاثة أنا أربعين أنا خمسين أنا سبعين أنا ثمانين هكذا. لا تتكلم في القضايا الخلافية. والإسلام قسمان قضايا إجماعية وقضايا اجتهادية. طب الإجماع تعلمون ما يعلمون إجماع والخلاف. طب إذن كيف نتعلم الدين؟ طيب أنا الآن هو أنا زارع أرض بنجر أفتني يا تبليغي أعمل إيه؟ أنا طلقت زوجتي وكانت حائضا أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ قولي بدلا من الذهاب هنا وهناك تعال تعلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني بصيرة. تعالى معاذ إذا بلا اليمن فليكن إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله في رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وإياك وكرائم أمواله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دستور ويحكم إلى اليمن. هناك في اليمن معاذ رضي الله عنه يحكم يحتاج إلى مسائل عقيدة أن يوحد الله أحكام صلاة وزكاة قضاء اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أسس أسس القضاء أسس الدعوة أسس التعليم. فلقد كان النبي يرسل العالم أرسل اليمن معاذا أرسل اليمن أبا موسى أرسل المدينة مصعب بن عمير. كان النبي يرسل العلماء فلا يصلح في الدعوة إلا العلماء. ولكن النبي يا أخي بيقول بلغوا عني ولو آية. نعم نعم قال النبي بلغوا عني ولو آية. تعالى الآية بلغها تعالى بلغ. والتي يأتين فحشت من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. الزاني والزانية التي أتينا فحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. المرأة اللي بتزني احبسها لغاية ما تموت. ده حكم الله في كتابه. بلغها يا تبليغي بلغها. أبلغها مش عارف بس شكلها كده ما هياش مش ده الحد. امال في 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 جلد الزنات وزنا فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده في فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. طب اعمل ايه بقى؟ انا ابلغ فامسكونا في البيوت حتى تفون الموت ولا ابلغ فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده؟ ابلغ انه دي ايه. بلغ الايه يلا بلغ الايه بلغ الايه. الآية ناسخ ومنسوخ. زوجة صاحبك وقد مات صاحبك في حادث وبعد أسبوع وضعت حملها وأراد أحد أن يتزوجها فجاءت إلى شيخها تسأله الذي منهجه بلغ عني ولو آية. قالت يا شيخ أنا خرجت من عدتي ولا لا؟ أنا خرجت من عدتي يا شيخ ولا لا؟ قال لها لا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. انت ليك 4 أشهر و10 آية، بلغ الآية. فقالت لكن يا شيخ الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأنا وضعت حملي هتفتيها بماذا؟ وأولاة الأحمال ولا تفتيها ولدن توفون منكم، هذه آية، هذه الآية، هتبلغها أي آية؟ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ولا تبلغها الآية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، هتبلغها أي آية؟ هتبلغها حديث لا عدوى ولا هتبلغ الأمة حديث لا عدوى ولا طيرة، ولا تبلغ الحديث فر من المجنون في رواك من الأسد، هتبلغ ايه؟ هتبلغ ماذا؟ تبلغ ماذا؟ تعرف ما معنى الآية بلغ عني ولو آية؟ يعني آية بناسقها ومنسوقها، يعني آية بعمومها وخصوصها، يعني آية بإطلاقها وتقييدها، يعني آية بمعرفة الدلالات والجمع بينها وبين مظاهره والتعارض. عارف يعني بلغ آية؟ أنت لم تتعلم كيف تبلغ الآية، فعلام بلغتها، بلغتها على طريقة الجبرية فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولا بلغتها على طريقة أهل السنة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بلغتها على أي طريقة؟ بلغتها على طريقة الخوارج ومن يبطن مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ولا بلغتها على طريقة المرجئة وإن طفئتن من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، بلغتها على أي طريقة؟ بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية ما يصلح معها بطانية ونية، إنما يصلح معها نية وعلم، إنما يصلح معها أن تركب دابتك ولو كنت جابرا مع عبد الله ترحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، إنما يصلح معها أن تضع كتابك تحت إبطيك كما صنع أحمد، إلى متى يا إمام والناس يضربون عليك أكباد الإبل؟ قال إلى الممات، أن تفعل ما فعل ابن عباس حين كان يتوسد بيوت الصحابة ليتعلم العلم، أن تصنع ما صنع تلميذ مالك القاسم حين توسد بيت مالك أكثر من 17 سنة يتعلم العلم، أن تصنع ما صنع مالك رحمه الله تعالى نفسه شيخ القاسم، فلئن لزم بيت مالك طالب توسد عتبة داره فلقد لزم مالك شيخا حتى تغير جلد مقعدته من طول ملازمته. بلغ ما انتخبه لك البخاري من 600,000 حديث، بلغ الحديث الصحيح، لابد أن تعلم صحيح الحديث من سقيمه وضعيفه، مقبوله من مردوده، أليست هذه شريعة؟ والله يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم، لا تتكلم في الجماعات الإسلامية، لا تتكلم في الجماعات الإسلامية فإن النبي قد تكلم فيها، لا تتكلم في الجماعات الإسلامية فإن النبي قد رب الأمة قبل أن تكون جماعات، يوم أن كان المسلمون جماعة واحدة رب النبي صلى الله عليه وسلم على الآتي قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، يوم أن لم يكن إلا جماعة حذر النبي من أن تكون جماعات، فالنبي تكلم في الجماعات قبل أن تكون جماعات، وأنت تحرم علي أن أتكلم في الجماعات بعد أن صارت جماعات، بعد أن صارت طرق، يقول بعض الصوفية إن الطرق المؤدية إلى الله بعدد أنفاس الخلق، بعدد أنفاس الخلق، ولهذا صح عندهم كل شيخ له طريقة، لماذا؟ لأن الطرق ليست محصورة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطرق تتبعة للمشايخ، ولهذا فعدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق. فتكلم النبي في الجماعات قبل أن تكون جماعات، تكلم النبي في البدع قبل أن تكون بدعة، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، والتبليغيون يحرمون عليك أن تتكلم في الجماعات. لماذا كل هذا؟ لماذا لا نتكلم في أمراض الأمة ولا في السياسة ولا في الخلافات ولا في الجماعات حتى لا تختلف مع أحد قط تحت أي بند؟ فلهذا تكفر جماعتك ولو كان على حساب السنة. أرأيتم جماعات التبليغ فضلا عن جماعات الإخوان التي أشر منها بما لا يعلمه إلا الله، فضلا عن جماعة، إذن فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة. العجيبة أن الجماعة اللي بتقول مالكش دعوة بالسياسة والقضايا الخلافية، نسألهم سؤالا، نزلتم الميادين ولا لا؟ نزلتم ولا ما نزلتم؟ دي سياسة. صدقتم في أنكم لا تنزلون؟ أبدا، ونحن نعلم أنكم ستنزلون، ولن يكون ميدان، أتحداكم لو كان ميدان يخلو من طائفة من 72 فرق، في الميدان صوفية، في الميدان تبليغية، في الميدان إخوانية، في الميدان داعشية، في الميدان خارجية، في الميدان رافضية، في الميدان علمانية، في الميدان حدثية، في الميدان. أتحداك لو تأتي بطائفة تخرج عن الميدان. نبصر هذا ببصيرة السلف. قال أبو قلابة: لقد ذكر الله عز وجل المنافقين في القرآن وذكر أقوالهم، وقد اختلفت أقوالهم لكنها تجتمع في التكذيب. تكذيب، وإن اختلفت مقولة هؤلاء لكنها تجتمع في التكذيب. وأهل الأهواء تختلف مقالتهم، دلوا مقالة وهذا لو مقالة وهذا لو أساس ولا هو أصل، ولكنها تجتمع في السيف. في السيف، إن فرق الأمة يجمع شيء محفظ، السيف. السيف، إذا أردت مليونيات فعليك بالميادين. لن يكون المسلمون مليونيات إلا في الميادين. الميادين قضية سيف. ولهذا ميدان التحرير والنهضة وكذا كان فيه تبليغيون؟ كان فيه. محمد عبد المقصود بيقول كده، محمد عبد المقصود بيقول لك أنا كنا احنا في الميدان، وطبعا هو له الأسبقية، فبيقول لك أنا كان فيه واحد تبليغي فقال يعني اوعظنا شيخ كذا، قلت له لا انتوا عارفين بقى ان التبليغيين مؤدبين كده، محمد عبد المقصود كده يعني. طبعا محمد الرسول بيقول في حضور محمد حسن، محمد اسماعيل، محمد عبد السلام، ده اربع محمدات. خلاص، ف املا بس قول انت. فقال التبليغي ايه؟ لقد تجلى الله للناس في الميدان فلا بد ان يقف الناس له انتباه. لقد تجلى الله للناس في الميدان فلا بد ان يقف الناس له انتباه. لو حد مفرغ يجيب لنا اللفظ بالظبط. قال فانبهروا، قال الله الله، لا تاني يا شيخ محمد، تاني. ده اربع محمدات، ده اربع محمد، محمد السكندري ومحمد التكفيري ومحمد المجنس. التكفير، التبليغ، الإخوان، الصوف السلفي، لا بزعج حد خالص، محمد حسان، الأربع محمدات. تاني عم شيخ، تاني. لقد تجلى، كلمة رائعة، كلمة من معين السنة. لقد تجلى الله للناس في الميدان فينبغي أن يقف الناس له انتباها. الله تجلى للناس في الميدان، والواجب على الناس إذ يتجلى الله لهم في الميدان، في الميدان، في الميدان، في الميدان، الله يتجلى في الميدان، حلول واتحاد هذا ولا إيه؟ فينبغي أن يقف الناس له انتباه. فالشاهد من هذا كله أن الفارق بيننا وبين الصحابة هو هذا. يا رسول الله، لما أفق جابر: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ هو نفس السؤال من حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ هو نفس السؤال من حذيفة، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام. هو نفس السؤال من الصحابة، فما تأمرني إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ فكان الصحابة ليس عندهم وقت إلا هذا السؤال. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون ذا بصيرة، وأن يكون عاقلا، وأن ينظر طريق النجاة. ومر معنا قصة سحنون أمس، وقد دخل على بعض العلماء، نعم قصاب، نعم عن يحيى بن عون قال: دخلت مع سحنون على ابن القصار، وأرجو أن تنتبهوا لهذا جيدا، وهو مريض، فقال: ما هذا القلق؟ ليه انت قلقان كده؟ قال: الموت والقدوم على الله، الموت القدوم على الله، فليس الشأن شأنا سهلا ولا يسيرا، الموت والقدوم على الله. فقال له سحنون: اسمع بقى، يا ترى أنا لو زرتك وأنت في الاحتضار وسألتك هذه الأسئلة، هل أنت عليها أم لا؟ فقال له سحنون: ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار؟ ألست مصدقا بهذا؟ ألست مصدقا بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر؟ ألست مصدقا أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ ألست مصدقا أن الله يرى يوم القيامة؟ آخر كلمات بين سحنون وابن القصار، عليها عاشوا وعليها يموتون. أذكرك ابن القصار عقيدة عظيمة: ألست مصدقا أن الله على العرش استوى؟ ألست، أنا أضيف ألست من عندي هذه، ولو ذكرها في قراءات متتالية، ألست لا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ لا تخرج، ألست لا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ وإن جاروا؟ قال: إي والله، تلك هي عقيدتي. قال: فمت إذا شئت، مت إذا شئت. يا الله، مت إذا شئت، فلا خوف عليك، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مت إذا شئت، إذا كنت على عقيدة صادقة صافية خالصة. يا ترى أنا لو حضرت عندك الآن وأنت تحتضر وسألتك هذه الأسئلة وغيرها من أسئلة السنة، فلقد اختصر مختصر هذا، ألست مصدقا بالسنة؟ ألست على أصولها؟ إما نعم وإما لا. ولا يكون الرجل، يقول البربهري: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. فاحذر إذا نزل بك الموت فسألك جالس عن سؤال من هذه الأسئلة: هل الرحمن على العرش استوى؟ ألست مصدقا بذلك؟ فتقول له: لا، بل استولى، إن الله يرى في القيامة. لا، لأنه لو كان يرى لكان جسما متحيزا. ألست لا تخرج على أئمة المسلمين؟ لا، ومن يعاقب الظالمين؟ ومن يلاحق الطواغيت المجرمين؟ سأقاتلهم ما بقي في نفس. وهكذا، مت إذا شئت فإنك على شر. تلقين السنة عند الموت، وهي لا تخرج عن تلقين لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لتكن آخر الكلمات، وما قبل الأخير شرح لا إله إلا الله. ألست 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 ألست، إذن مت على لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا مالي يا رسول الله، فما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فأنزل الله عز وجل قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا رواه مسلم ونسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور من جريج به، ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن كدر عن جابر. نكتفي بهذا القدر. يقول: ذكرت فضيلتكم عن الحاكم حفظه الله تعالى، نسمع وطيع له: لو قتل من كل بيت وأخذ المال من كل بيت، ولو ضرب كل ظهر في كل بيت، والأدلة علمتنا إياها دل على السمع والطاعة في كل هذا، فما الدليل على السمع والطاعة وعدم الدفاع إذا انتهك العرض؟ احنا قلنا ما ندافعش إذا انتهك العرض. نقول: السمع والطاعة. من الإمام الذي إذا، من الإمام ولو، من الإمام؟ تتكلم عن قضية الإمامة، يعني أن انتهاك العرض لا يسقط الإمامة. أما انتهاك العرض لا تدفع عن عرضك ولو كان الحاكم، أما المال والظهر فهذا لا، وإن صحت. أما العرض فلا، تدفع عن عرضك بما تستطيع كدفع صائف في العرض. لكن احنا نتكلم، احنا كنا نفس النص كده، تلزم جماعة الإمام. فمن الإمام؟ الإمام كذا كذا. من الإمام ولو؟ من الإمام ولو؟ لكن أخ جزاه الله خير معذور، لأن طبعا شايف إن إيه، في ناس يعني قد التمس. طيب خلاص، يبقى البيان هنا واضح. يعني احنا نتكلم عن الإمام. من الإمام؟ الإمام ولو فجر، الإمام ولو قتل، الإمام ولو زنى، الإمام ولو انتهك الأعراض، الإمام ولو أخذ الأموال، الإمام ولو، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فمسألة الإمامة شيء، ومسألة ضر هذا شيء آخر. نعم، جزاك الله خيرا.